السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: شخص اعتمر وفي أثناء دخوله الحرم انتقض وضوءه فطاف على غير وضوء جهلا منه بالحكم، فهل عليه شيء؟ عليه أن يعيد الطواف، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور. يقول: ما حكم الحج من دون ترخيص، علما بأن المسؤولين يمنعون من ذلك؟ الحج من دون ترخيص إن كانت الفريضة فلا يحتاج إلى ترخيص، وإذا لم يستطع المستطيع إليها إلا بالحيلة فليحتل على ذلك. هذا بالنسبة لحج الفريضة. أما حج النافلة فالأمر فيه سعة، فإن تيسر له الحج من غير كذب ولا تحايل، فجاء الندب إليه والمتابعة بين الحج والعمرة، وإن لم يستطع إلا بحيلة وارتكاب محظور وما أشبه ذلك فلا. يقول: أهل السودان جوا وبحرا يهلون من جدة، هل يجوز ذلك؟ أرجو الإفادة. أما بالنسبة لأهل سواكن فنص أهل العلم أن جدة بالنسبة لهم محاذاة للميقات. أما غيرهم من جهات السودان، والسودان بلد كبير، مسافات كبيرة شاسعة تختلف أقاليمها، أهل سواكن نص العلماء على أن جدة محاذية لميقاتهم. يقول: نود إيضاح كيف أن أئمة كبار كأحمد ومالك وغيرهما رووا أحاديث ضعيفة في كتبهم مع تحريهم وجلالة قدرهم. هؤلاء الأئمة يرون الأحاديث بالأسانيد، وعصرهم عصر رواية، فمن سمع الإسناد في عصرهم عرف درجة الحديث، فتبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد. هذا بالنسبة لعصور الرواية كعصر الإمام مالك والشافعي وأحمد، هذه عصور الرواية، تبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد. أما من بعدهم لا بد من التنصيص على درجة الحديث، لا بد أن يقال هذا ضعيف هذا صحيح، بعبارة يفهمها السامع. وفي العصور المتأخرة لا يكفي أن يقال هذا صحيح وهذا ضعيف، بل لا بد من الإيضاح للسامع، لأن بعض السامعين وإن كانوا عربا ينطقون بالعربية ويتكلمون بالعربية ويفهمون العربية، لكن فهمهم للمصطلحات العلمية ليس على وجهه. يقول: حديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام وناسا عند حجه يسيرون من طريق الساحل، وجعل عليهم أبا قتادة عندما صار صاد الحمار الوحشي، أليس فيه دليل على جواز تجاوز الميقات إلى من بعده هو ما مر من الميقات؟ وأيضا هو لم يرد الحج في ذهابه إلى الساحل، لكن من رجوعه إلى الساحل إلى مكة مريدا للحج. يقول: مسألة هلال بن عمر من الفرع، قال البيهقي في السنن الكفرة، قال الشافعي وهذا عندنا، والله أعلم، أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة، ثم بدا له من الفرع فأهل منها. وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مواقيت، وكذلك ذكر هذا الكلام في كتاب الأمة للإمام الشافعي. كذلك ذكر المزني مختصرا هذا الكلام. لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات الحليفة من دون إحرامه ويريد النسك، قل لعله تجاوزه إلى منزل له بالفرع، ثم ترى له بعد ذلك أن يحج ويعتمر. لو أن شخصا ذهب إلى جدة للنزهة أو العمل، وكان ناويا العمرة من الرياض، ولكن قال أجلس بجدة يومين ثم أعتمر، من أين يحرم من ميقاته الذي مر به؟ لو أن شخصا ذهب للطائف وقال سوف أنزل لمكة بدون إحرام وأصلي اليوم وأستأجر ثم أرجع إلى الطائف وأحرم من السيل وأرجع إلى مكة للعمرة، علما أنه كان ناويا للعمرة من حين سفره من الرياض، إذا مر بالميقات عليه أن يحرم منه، فإن لم يحرم كما في السؤال ورجع إليه أجزأه وكفاه.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
لبيك لبيك، هذه لحظة هكذا تقال: لبيك لبيك، لبيك وسعديك. نعم.
صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الإهلال، يعني كيف يعمل من أراد النسك إذا أراد الدخول فيه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والمراد بالتوحيد إفراد الله جل وعلا بالوحدانية ونفي الشرك عنه، هنا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، نفي للشريك وفي ضمنه إثبات للتفرد والوحدانية لله جل وعلا، لبيك لا شريك لك، بخلاف ما كان عليه المشركون من التلبية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يثبتون الشرك نسأل الله العافية، وهذا هو الشرك الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد والمشركون على النقيض يهلون بالشرك الأكبر الذي لا يغفر، وقد يسمع من بعض المنتسبين إلى الشرك إلى الإسلام من ينطق بالشرك الأكبر في هذه العبادة العظيمة، يا محمد يا علي يا حسين، والنبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد، وقد سمع من يقول يا فلان أو يا أبا فلان جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، سمع هذا الشرك الأكبر، يعني إن لم يكن هذا هو الشرك فلا معنى للشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، والمشركون يستثنون من ذلك الشرك الأكبر، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذه لفظ إجابة، إجابة لك بعد إجابة، ويقولون إنه مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك وأنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة تأسيس واستئناف جملة جديدة، ويروى بفتحها أن الملك، ويكون هذا علة للجملة السابقة، لبينا وأجبنا لأن الحمد والنعمة لك والملك، لأنك مستحق لهذا فتكون جملة تعليلية، والأكثر على الكسر، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنه كونه يؤتى بالجملة ابتداء تكون مقصودة لذاتها أقوى من كونها مقصودة لغيرها، فإذا كسرنا الهمزة قلنا إنها جملة مستقلة مستأنفة، وإذا قلنا أن الحمد والنعمة لك والملك قلنا هذا تعليل لما تقدم، فيكون المجيء بها لا لذاتها وإنما جعلت علة لغيرها، وهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام ولزمها ولم يزد عليها، وكان الصحابة من حوله يزيدون على ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، يزيد هذه التلبية، ومنهم من يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا إلى آخر، يزيدون، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فلم ينكر عليهم، وهذه التلبيات التي جاءوا بها هذه اكتسبت الشرعية من تقريره عليه الصلاة والسلام، أقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فاكتسبت الشرعية من هذه الحيثية من تقريره عليه الصلاة والسلام، وإقراره شرع كقوله وفعله، لكن فرق بين ما يختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ويلزمه وبين اللفظ الذي لا محظور فيه لكن لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقره، هذا في حديث جابر حج النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يزيدون وذكر بعض الزيادات والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم في حديث جابر، نعم، هذا من أجل اللي وراهم، يعني ما له يعني وقوفهم ليست أقول ليست مناسبة في كثير من الأحيان لأنهم عوام وأشباه عوام ويهمهم أن يلقنوا من خلفهم إن الصفا والمروة من شعائر، يقف سمعناه مرارا يقول اللي وراه إن الصفا والمروة من شعائر، هم يبدأ إر الله ويوقف يرددون وراه، مثل هذا كثير وتسمع في المطاف والمسعى الشيء العجيب، ها هذه زينة في أداء في دعاء السفر وطوي عنا بعده، كثير منهم يقول طوعنا بعده، زينة هو تصحيف لكنه دعوة طيبة. إيه يردون وراه ما عندهم بدون عقل يرددون. قد يوجد الدعاء فيه اعتداء. سمعت عجوز في المطاف تقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ورجل يقول وإني إيش نذرت لك ما في بطني محررا. يعني يوجد من العوام شيء من الغرائب، توجد الغرائب تبي الملك. نعم مثل سليمان. نعم يعني على أنه لفظ مطلق لا يتعبد بلفظه. أما الأدعية فالإطلاق فيها ظاهر، أما الأذكار لا سيما الأذكار المقيدة بمكان أو زمان لا بد فيها من التوقيف. ولذلك لما قال البراء في حديث النوم ورسولك الذي أرسلت قال لا نبيك الذي أرسلت. الله التوسع فيه مو مرضي واقتصر على المرفوع، لأن المرفوع مضمون، المرفوع مضمون، مضمون شرعيته أنه ليس فيه مخالفة. نعم في إيش؟ لا هو إذا أوتي به على أساس أنه ذكر لا يزاد فيه، وباعتبار أنه في هذا الذكر الذي انتهى عند هذا الحد. نعم واستصحبنا حديث البخيل من ذكرت عنده فلمصلي علي، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. فإذا فصلت لا بأس، لا تلحقه به افصل. هو إذا أنت إذا أتيت بالذكر المشروع وأتممته لك أن تقول من عندك ما ترى شرعيته مما وردت به نصوص أخرى على ألا تقرنه بهذا، يعني لا تتعبد به في بين جمله افصل. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة كم مرة؟ هو جاء للنسك من المدينة في الحديبية والقضاء وحجة الوداع، جاء ثلاث مرات. فإن ثبت أنه صلى في المرات الثلاث صح أن يقال كان يصلي بذي الحليفة ركعتين، لأن كان الأصل فيها الاستمرار. وكونه صلى ركعتين في حجة الوداع هذا لا يختلف فيه أحد، هذا ثابت بالنصوص المتضافرة. وهاتان الركعتان صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، لأنه صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل. فصلاته هذه فريضة، لكن صح الحديث بالأمر بالصلاة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. ولذا يختلف أهل العلم في ركعتي الإحرام، هل يقال للإحرام ركعتين؟ يعني إذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين ركعتي الإحرام، إذا كان وقت فريضة لا إشكال نصلي الفريضة ونهل بعدها، وإذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين للإحرام ونهل بعدهما، لأنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بذي الحليفة ركعتين وجاء الأمر بهما، صلي في هذا الوادي المبارك. والذي حصل منه في حجة الوداع أنه أحرم بعد صلاة الظهر ركعتين. فالذي يقول إن الإحرام ليس له صلاة وإنما وقع بعد الفريضة فلا تشرع الصلاة للإحرام، للإحرام. أما من صلى فريضة أو ركعتي تحية المسجد مثلا أو الضحى أو الوتر أو صلى للوضوء أو لذلك من الصلوات هذه ليست للإحرام، لكن إذا قلنا تصلي ركعتين للوضوء وانت ليس من عادتك أنك تصلي ركعتين للوضوء. بعض الناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم، حتى النووي قال إن صلاة ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن الحسن البصري أنه ليس للإحرام صلاة. ثم جاء شيخ الإسلام ونصر هذا القول، ثم جاء من يقول بقوله ونصر هذا القول وصار كأن الذي يصلي ركعتين للإحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد الإنكار، وهو قول العلماء كافة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بذي الحليفة ركعتين. نعم جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأسلوب جاء فيما لم يفعل إلا مرة واحدة، يعني ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام فعله إلا مرة واحدة، لكن الأصل فيها التكرار، وجاء الأمر بها وهو قول عامة أهل العلم، فإنكاره ليس بوجيه. والناس إذا قال شيء قبل أن يعرف شيخ الإسلام وقبل أن يشهر شيخ الإسلام ويتبناه من هو محل ثقة من قبل الجميع، الناس ماشين على هذا، لكن لما عرف رأي شيخ الإسلام وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي خلاص، قال شيخ الإسلام اللي غيرهم ما لهم عبرة. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، إمام لا يشك في إمامته وتبرأ الذمة بتقليده، لكن ليس هو كل الأئمة أو أنه هو المعصوم دون غيره، لا، الغالب أن الإصابة معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم. فمن صلى ركعتين للإحرام لا يلام ولا ينكر عليه، بالنسبة لي قول عامة أهل العلم مرجح عندي. نعم، بوصفه لأنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك فلا يستحق ركعتين. أهل العلم قاطبة فهموا أن هاتين الركعتين للإحرام. وين؟ يعني لو صلى واحدة، صلى واحدة أكثر من اثنتين سهل. في بحثوا هذا في حديث تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل المقصود الصلاة أو أن العدد مقصود، بمعنى أن هذا الأمر لا يتأدى إلا بركعتين فأكثر. فلو دخل شخص المسجد في بعد صلاة العشاء وقال أنه يريد أن أوتر بركعة واحدة وتكفين عن تحية المسجد، الأكثر على أنها لا تكفيه، بل لا بد من ركعتين. أما إذا صلى ثلاث صح أنه صلى ركعتين فأكثر. وغيره سمعنا كلام الأخر، هذا كلامه، لأنه جاء في وصفه أنه واد مبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، لكن هل مفهومه أنك لا تصلي في غيره؟ ولا مفهوم له، عامة العلم لم يفهموا هذا. يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهلا، يعني لبى بالنسك إذا استوت به راحلته. يقول حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه وجد من يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالبيداء، فلما علا على البيداء أهل، فأنكر ابن عمر هذا الكلام وأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. ففي الخبر الأول حينما استوت به راحلته، في الخبر الثاني من عند المسجد، وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه على ظهر البيداء أهل، وثبت عنه أنه أهل بعد الركعتين، كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وجواب هذا في حديث ابن عباس في المسند وسنن أبي داود، جواب هذا الإشكال، حديث ابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما صلى الركعتين في المسجد فسمعه أناس فنقلوه، ثم لما خرج من المسجد عند الشجرة أهل فسمعه أناس لم يسمعوا إهلاله الأول فذكروه، فلما علا على دابته استوى على دابته أهل فسمعه ناس لم يسمعوه قبل ذلك فنقلوا، ثم لما علا على ظهر البيداء أهل فسمعه أناس لم يسمعوا ما قبله فنقلوه. وهذا فيه جمع بين هذه الروايات الثابتة المختلفة، فيجمع على أنه أهل في جميع هذه المواضع، وكل منهم سمع ما لم يسمعه الآخر فنقله. بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، فكل يذكر ما سمع، وكونه لم يسمع ليس بحجة على من سمع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول: حدثني عن مالك، وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر وهي كنية ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. بن عمر لا يفرط بشيء رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا كلام سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحرص عليه ليقتدي به، ونوزع في بعضه مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا على جهة التعبد، نوزع. رأيتك تصنع أربعا من الخصال لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، بتخفيف الياء، وهي ياء النسب، وياء النسب كياء الكرسي مشددة، لكن عوض عن إحدى الياءين الألف، الأصل اليمنيين، فلما أتي بالألف اليمانيين صارت وحلت محل إحدى الياءين فخففت، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، ياء كيا الكرسي زيدت للنسب. تقول: هذا تيمي وهذه تيمية، بالتشديد، هذه الأصل في ياء النسب، لكن إذا عوض عنها، إذا قلت تيماوية يمانية ما يخالف، أما الأصل أن الياء ياء النسب مشددة. ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهي التي ليس فيها شعر كما فسرت في الحديث، والسبت والتسبيت الحلق، وجاء في سيما الخوارج، سيماهم إيش؟ نعم، اللي هو حلق الشعر، هذه النعال ليس فيها شعر، وكان النبي ينهى عن لبس السبتيتين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر، لمروره بين القبور بالنعال، سواء كانت سبتيتين أو غير سبتيتين، النهي للمرور بين القبور بالنعال، هذا هو السبب. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ، ثم جاء الجواب عن ذلك لما سيأتي، ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ الشيء بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، لأن الإهلال والاستهلال كله مأخوذ من رؤية الهلال، فالناس استصحبوا هذا وجعلوا الإهلال بالحج عند رؤية هلاله، فرأوا أنهما متلازمان، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم يتروون ويتزودون فيه من الماء، لأن منى ليس فيها ما في ذلك الوقت الثامن، يهلون بالحج ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يدفعون إلى عرفة، والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، والإقامة بها إلى صلاة الفجر، هذه كلها سنن، لا شيء على من تركها. ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، يعني لا يمس من الأركان للركنين اليمانيين اللذين في جهة الجنوب، وأما اللذين في جهة الشمال فلا يمسهما ولا يستلمان. يقول: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا اليمانيين، وذلك أن الركنين اليمانيين باقيان على قواعد إبراهيم، باقيان على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر فيه خصلتان: كونه على قواعد إبراهيم، وكونه فيه الحجر الأسود، والذي اختص بأحكام أكثر من أحكام الركن الثاني الذي قبله. نعم، هو باق على قواعد إبراهيم ولذا يستلم، لكن لا يمس مثل الركن الذي أقول لا يشار إليه ويستلم، لكن لا يشار إليه مثل الركن الذي فيه الحجر. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلكم أن قريش قصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا من الكعبة الذي فيه الحجر، هذا من الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم في هذا الموضع. ومن الصحابة من يستلم جميع الأركان ويرى أنه ليس في البيت شيء مهجور، لكن العبرة مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. نعم، المقصود أنه ما ثبتت الإشارة إليه بخلاف الحجر الأسود، ولا استطاع استلم الحجر الأسود، استطاع أن يستلم هذا ولا استطاع أن يستلم هذا. ها؟ والله عندهم ما دام ثبتت الإشارة إلى الحجر، إلى الركن الذي فيه الحجر، ولم تثبت الإشارة إلى الآخر، يكتفى بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تيسر له استلامه إلا فلا. لا، أكثر المذاهب على أنه الحكم واحد، عند الحنابلة يشير ويكبر، نعم، لكن ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنقف على هذا. نعم، مقتضى هذا نعم، وقد فعله ابن الزبير، وقد فعله ابن الزبير، نقض الكعبة فبنى البيت على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر، ثم لما تهدمت على يد الحجاج ومن معه، لما رميت بالمنجنيق أعيدت على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعيدت ثم بقيت، فلما تولى المنصور قال للإمام مالك رحمه الله: ألا نعيدها على قواعد إبراهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لصنعت. لماذا لا يحقق هذا الأمر؟ لماذا لا تحقق هذه الأمنية؟ حققها ابن الزبير ثم أعيدت على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشير مالك فقال: لا، لئلا تكون ملعبة للملوك، لأن خدمة هذا البيت شرف، ويتسابق الناس لخدمته بما فيهم الملوك، كل يريد أن يقدم خدمة لهذا البيت فيصير ملعبة، هذا يفتل وهذا ينقض، وبهذا تذهب هيبته من القلوب، من نفوس الناس، إذا كان عرضة لأن يتعرض لمثل هذه الأمور، يوم يهدم ويوم يبنى، لا شك أنه تذهب هيبته من القلوب. فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. النبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها، كيف يتوضأ فيها؟ لسعتها، بحيث يصل الماء إلى جميع المفروض ويتردد فيه ولا تتأثر هذه النعال. يمكن غسل الرجل وهي داخل النعال، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، إذا كان النعال واسعة ولا تغطي المفروض. فكان يتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. تغيير الشيب أقل أحواله الاستحباب، إن لم يصل إلى حد الوجوب فقد جاء الأمر به. غيروه لما رأى رأس أبي قحافة أبيض كالثغامة قال غيروه، أمر بتغييره قال وجنبوه السواد، فيغير بأي لون سوى السواد سواء كان بالصفرة أو بالحمرة بالحنة الصرف كما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه، أو بالحنة مع الكتم كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. وجاء في شعره عليه الصلاة والسلام إثبات الشيب ونفيه، جاء عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشب، وجاء إثبات الشيب، والجمع والتوفيق بين هذه النصوص المثبتة والنافية أن شيبه كان يسيرا جدا بضع عشرة شعرة، هذه من بعد لا ترى، فمن يراه من بعيد قال لم يشب، ومن حدد النظر قال شاب، وهل صبغ أو لم يصبغ محل خلاف بين أهل العلم. ومنهم من يقول أن الحمرة التي في شعره عليه الصلاة والسلام كانت من الطيب لا من الصبغ، وليس في شعره ما يحتاج إلى الصبغ، لأنه وإن وجد الشيب إلا أنه يسير جدا. كله يغير، كله يغير، ما يبدو يغير، وما طلب إزالته يزال. السواد محرم بلا شك، سواد محرم وهو من أصل الخبر لا وليس بمدرج، وجنبه السواد. نعم ضعيف ضعيف. الجمهور يطلقون الكراهة لأنه يتسبب إلى أن توطأ وإن كانت من وراء حائل، نعم تهان جثث المسلمين وإن كان هناك حائل، لكن لو قال أنا لن أطأ على جثة مسلم متى يتسنى له ذلك؟ إذا مشى بين القبور أو على القبور أنفسها، يعني إذا مشى على القبور ما وطأ الجنازة، لا والدفن نفترض لحد، يعني إذا مشى بين القبور نقول أنه وطأ على الجثث، يعني يسير، لكن الميت كله يدخل. ها؟ نصفه. نعم على كل حال كل هذا مما يتقى، لأن فيه إهانة، إهانة للأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، تتخطالك إنسان ماد رجليه عليك نعالك ما رضي، ما يرضى بهذا، فيه إهانة له وكذلك الميت. من هذه الحيثية جاء النهي بين القبور، بحيث يترك القبور على يمينه القبور على يساره لا بأس، يمشي حافيا، لأنه ما يجوز أن يطأ القبر، ما يجوز، لا يجوز ذلك، لكن قد يحتاج إلى اللبس بأن يكون حر شديد أو شوك أو ما أشبه ذلك، والحكم عند الجمهور الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. السؤال، نعم السؤال، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية؟ والجواب فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني هل من كان بمكة تنبعث به راحلته إلى الحج من أول الشهر أو من يوم التروية؟ من يوم التروية تنبعث به راحلته من مكة إلى منى التي هي أول المشاعر، فما يهل بالحج ويبقى بمكة، إنما يهل بالحج حين تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر وهو منى. يقول حدثني، نعم نعم، قال وما زال محرما، وما زال محرما، لكن هو قاس الإهلال بالحج لمن أراد أن ينشئ الحج من جديد بعد العمرة كالمتمتع مثلا، قاسه على الإهلال بالعمرة، ما دام بعثت به راحلته إلى أداء النسك، نعم حينما تهل به بعث به راحلته من المحرم، هذا بالنسبة لمن مر على محرم سواء كان في حج أو عمرة من المحرم، لكن إذا كان مقيما بمكة فحينما تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر. لا لا لا، حين انبعثت به راحلته في المحرم كما دلت على ذلك الحديث السابقة، لكن هو يرى أن انبعاث الراحلة إنما هو للنسك، والمقيم بمكة بيقيم أسبوع قبل ذلك، هذا من بعثت به راحلته. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب يصلي في مسجد الحليفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بذي الحليفة ثم يخرج فيركب، يخرج من المسجد فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وعرفنا ما في هذا تفصيلا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة موافق لما قبله حينما استوت به راحلته، في الحديث الأول فإذا استوت به راحلته أهم أهل، وفي الثالث يقول: وأما الإهلال فإني رام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهنا يقول أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. أبان بن عثمان بن عفان من الفقهاء. وأن أبان بن عثمان مصروف ولا غير مصروف؟ عندنا ولا غير مصروف؟ الآن اللي عندنا مصروف ولا غير مصروف؟ هو منصوب على كل حال، ما هو مجرور. نعم يبين عليه أنه غير مصروف. لا لا، ما هو أعجم من بالعلة العجمة. عثمان ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. أبان ما في عجمة من الإبانة أو من الإباء. نعم أبان على وزن فعل أفعل من الإبانة. نعم يعني ممنوع للعالمية هو وزن الفعل، صح؟ مثل يزيد. الآن المقصود عندنا هنا هل يختلف وضعه عن كونه مصروف وغير مصروف؟ النصب واحد للمصروف وغير المصروف. نعم الاختلاف في المجرور. الآن من خلال هذا السياق نعرف أنه مصروف ولا غير مصروف. ها؟ وش معنى الصرف؟ التنوين. الصرف التنوين. نعم الصرف هو التنوين، وهنا منون ولا غير منون؟ لأنه مصروف ولا ممنوع؟ نعم هو مصروف. أبان مصروف في قول الأكثر، وابن مالك صاحب الفقه يرى أنه ممنوع من الصرف، يرى أنه ممنوع من الصرف، والسبب في ذلك الاختلاف. مثل حسان، هل هو من الحس أو من الحسن؟ وهنا هل هو من الإباء أو من الإبانة؟ وكل على مذهبه. ويقولون في هذا: من منع أبان فهو أتان. هنا ما يبين الفرق بين المصروف وعدم في حال النصب إلا بترك التنوين. وهل ترك التنوين في مثل هذا قطعي في كون غير مصروف؟ يعني هل يلزم أن نقول وأن أبانا ابن عثمان؟ يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ لا ما هو مضاف، ما في إضافة، ما في إضافة. اجتهاد ذا ولا مجرى على القاعدة، تمشي على ما مشينا عليه. أنس ابن مالك، أن أنس ابن مالك وأنس مصروف، أن محمد بن عبد الله، وإذا قلت أن محمدا رسول الله تنون. الأصل التنوين، الأصل أنه منون، فتقول أن أنسا ابن مالك، هذا الأصل. أن أبانا ابن عثمان، هذا هو الأصل. لكن لغة ربيعة حذف التنوين مطلقا في مثل هذا السياق. نعم حذف التنوين يسمونها اللغة الربعية، هي لغة ربيعة، وهي أخف على اللسان. ولما كثر عند المحدثين مثل هذا الاستعمال تركوا التنوين تخفيفا، وإلا فالأصل أن يقال وأن أبانا ابن عثمان وأن أنسا ابن مالك إلى آخره. أشار عليه بذلك، أشار عليه أن يهل إذا استوت به راحلته استناداً إلى الحديث السابقة. نعم عند المسجد، لأنه جاء الإحرام من بعد الصلاة، وجاء من عند المسجد، وجاء من عند الشجرة، وجاء أيضا حينما استوت به دابته، نعم، وجاء عند ركوبه، وجاء أيضا لما على ظهر البيداء. كل هذه جاءت وجوابها في حديث ابن عباس. وهذا يقول من بعد الصلاة، من خرجت من عند المسجد والدابة مربوطة عند المسجد وركبت وأهللت عندها، من عند المسجد لما علوت على الدابة في آن واحد، يسير جدا، ما علينا منه، يثبت وما يثبت، العبرة بما تقدم. نعم، وهو موصول عند ابن عبد البر، نعم، الخبر موصول. على كل حال همنا حنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفيه ما يكفي. نعم، سم.
أحسن الله إليك. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك رحمه الله: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك رحمه الله: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالإهلال. رفع الصوت بالإهلال، عرفنا فيما تقدم أن الإهلال رفع الصوت، الإهلال نفسه هو رفع الصوت، ثم استعمل في الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، فإذا استعمل بالإحرام ساغ التعبير بقوله باب رفع الصوت بالإهلال، وإلا فالأصل أن الإهلال رفع الصوت، فهل نقول باب رفع الصوت برفع الصوت؟ نعم نعم، فإذا لبى بما يريد من الأنساك ورفع صوته بذلك وتابع التلبية برفع الصوت ما صار فيه وهم في الفهم، بخلاف ما لو قلنا باب رفع الصوت برفع الصوت كما هو الأصل، لأن الإهلال هو رفع الصوت، لكن لما استعمل الإهلال بالإحرام نفسه ساغ رفع الصوت بالإحرام وبالإهلال الذي هو معناه الدخول في النسك والتلبية به. ورفع الصوت جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا في الحديث أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن حارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، يعني من قبل الله جل وعلا، فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، يعني الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أم لا أو ليس بأمر به، مره فليراجعها، أن يأمر ابنه أن يراجع ابنته، أمر أولادكم بالصلاة لسابع. وهنا أمرني أن آمر أصحابي، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلبي سرا؟ لأنه مأمور أن يأمر، وأمر عليه أن يجهر مثلهم أو نقول هو مأمور بالأمر وخلاص وأمر وانتهى وامتثل الأمر فلا يرفع صوته بالتلبية؟ لكن مثل هذا الأمر هل يتناول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالتلبية من خلال هذا النص الذي معنا؟ لأنها قاعدة عند أهل العلم وهي مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف أن من الأوامر المأمور بالأمر بها لا يمكن أن يتجه إلى المأمور، نعم، ومن الأوامر المأمور بالأمر بها يمكن اتجاهه إلى المأمور كغيره، صح ولا لا؟ كيف؟ دعنا من الآمر، الآن أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، فهل هذا الأمر يتجه إلينا أو يتجه إلينا أن نأمر أولادنا بهذا الأمر؟ بمعنى أن المأمور هل هو داخل في ضمن هذا الأمر؟ المسألة خلافية، والسبب فيه ما سمعتم، أن من المأمورات ما يصلح أن يوجه للجميع، مره فليراجع. عمر ايش علاقته بالمرأة؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذن الأمر به مثل هذا الأمر لا يتجه إلى المأمور، نعم، لكن مثل الذي أمر، فأمرني أن أمر أصحابي يتجه إليه، لأن الأمر يصح أن يواجه به عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال زيد من الناس لولده الأكبر، قل لمحمد يشتري خبز، هل يتجه الأمر إلى الجميع كلهم يروحون يشترون خبز، ولا الأمر متجه إلى الأصغر في هذه الصورة؟ أو قل لزيد لا يدخن، الكبير هذا المأمور بتبليغ هذا الأمر ما يدخن، قال قل لأخيك زيد لا يدخن، هذا ما يصلح أن يتجه إليه الأمر، فليس بمأمور به، إنما مأمور بتبليغ الأمر لمن يصح منه. وقل مثل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعه. أما إذا صح اتجاه الأمر إلى جميع الأطراف بأن كان التكليف به على جميع على حد سواء، ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ولم يلبي، أمر أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية وهو يلبي سرا، ما يمكن أن يقال مثل هذا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته بها، بل كانوا يصرخون بها، أن أمر أصحابي أو من معي، شك من الراوي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أو إيش؟ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، أيضا شك من الراوي هل قال هذا أو هذا، يريد أحدهما. يقول حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، المرأة لا يطلب منها رفع الصوت، ولذا لم تكلف بأذان لأنه يتطلب رفع الصوت، فالمرأة ليس عليها رفع الصوت. وبهذا وبأمثاله من النصوص من يحتج على أن صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال، صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال، ومنهم من يقول وليس بعورة وإنما المحظور الخضوع بالقول، سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب، يعني تسمعون كلامهن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمحظور الخضوع بالقول لا أصل الصوت. وينبغي أن يكون صوت المرأة وسماعه بقدر الحاجة، إذا احتاجت إلى ذلك يسمع صوتها واحتيج إليها، أما بعد ذلك فيبقى أن الأصل المرأة تقر في بيتها ولا تخالط الرجال وتكلم الرجال لأنها مثار فتنة. نعم، هو لابد من الاستدلال على كل قول، فالذي يقول أن صوتها عورة، يحرم أن يسمع صوته، ويستدل على ذلك بأنها ليس بحقها أذان ولا ليس عليها رفع صوت التربية بالتلبية، إنما تسمع المرأة نفسها. ووضع بالنسبة للمرأة من التشريع والاحتياط في حقها ما لم يوضع لغيرها، فدل على أن حكمها يختلف عن حكم الرجال. ويبقى أن مثل قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني مثل هذا يمكن أن يتم بغير صوت؟ نعم، ما يمكن. إذا سألتموهن متاعا أعطينا كذا فتدفعوا إليه من غير صوت، يتم ولا ما يتم بالمعاطات؟ نعم. على كل حال، هذا ما يستدل به على أن صوتها ليس بعورة، وفلا تخضعن بالقول، دل على أن أصل القول لا بأس به، وإنما الممنوع الخضوع فيه. وعلى كل حال، مثل هذا لا سيما مع وجود من في قلبه مرض، وما أكثرهم لا كثرهم الله، كثيرون جدا ممن يتربصون بالنساء الدوائر وفي قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات ما يجعلهم يكثرون الطرق على هذا الباب. يدعون من عالم مخلص ناصح يبحث المسألة من أدلتها ليتوصل إلى الحق، هذا مجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. لكن من أراد أن يخرج المرأة من خدرها لمرض في قلبه، أو أراد أن يسمع صوتها، أو أراد تخشى أماكن الرجال لمرض في نفسه، ليخشى من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بالحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: لئن لم ينتهي المنافقون. فإتباع هذه الآية بالآية الأولى ليس عن طريق العبث. أما العالم المخلص الناصح الذي توفرت عنده أدوات الاجتهاد ويجتهد في النصوص ويتوصل إلى رأي سواء كان راجح أو مرجوح، هذا لا يلام، مع أن على من يبحث مثل هذه المسائل أن يحذر أشد الحذر أن يؤخذ على غرة ويحتاط لهذا الأمر، لأن أطراف متعددة تريد أن تبحث مثل هذه المسائل، والذي عندها الله أعلم به، لكن الذي يغلب على الظن أنهم ليسوا بأهل أن يبحثوا مثل هذه المسائل، لأنه ولغ في مثل هذا أناس لا خلاق لهم ولا مدخل لهم في مثلها ولا مجال لهم في مثل هذه المسائل والبحوث، إنما هم لهم مآرب ولهم مقاصد، والله المطلع على السرائر. يعني لماذا ما بحثوا غير هذه المسألة؟ يعني الذي يبحث في الصحف ووسائل الإعلام مسألة عورة المرأة ووجه المرأة وصوت المرأة، هل يمكن أن يبحث شروط الصلاة ولا أصناف من تصرف لهم الزكاة؟ أو يبحث مثل هذه المسائل؟ ما يبحث مثل هذه المسائل، ولو طلب منه مثل هذا قال: أنا لست من أهل العلم. نعم. وثم إذا جاء الحجاب انبرى له وصار إمام يفتي ويعدل ويجرح ويصنع، فمثل هذا يتقون. ومثل هذه الظروف تبرز بعض من كان يختفي ويندس بين الناس، فالظروف الصعبة ينجم فيها النفاق، والله المستعان. فليحذر من يبحث هذه المسائل لمرض في قلبه وشيء في نفسه لا طلبا للحق. أما من يطلب الحق هذا لا يلام، يعني قال بكشف الوجه أئمة ولا يلامون، وهم مجتهدون ومأجورون على هذا، لكنهم يتفقون أنه في وقت الفتن أنه يجب ستر كل شيء، فنهتم لهذا الأمر، والله المستعان. لتسمع المرأة نفسها، يعني من غير صوت. قال مالك: لا يرفع الموحدم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات، يعني لئلا يشوش عليهم، ليسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، لأنه يكثر فيهما من يلبي، فلا تشويش، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحبون التلبية دبر كل صلاة، دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض، يعني إذا لم يباشروا أسباب التحلل فإنهم يلبون، ولذا قالوا في التكبير المقيد نعم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلا الحاج، فإنه يبدأ من ظهر النحر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.